بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك بعون الله من برنامجكم روح المعاني. وفي هذا اللقاء وربما في أكثر من حلقة سنعرج إن شاء الله تعالى على سورة الكهف، هذه السورة المباركة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ كل يوم جمعة، وأخبر أن من حفظ فواتحها عصم من الدجال. فهي سورة مباركة طيبة، شأنها شأن سائر سور القرآن الكريم المبارك، على أنها من العتاق الأول، ويراد بالعتاق الأول السور التي كانت مقدمة في النزول، أي نزلت في أوائل العهد المكي. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو أحد الصحابة الأجلاء الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك غلام معلم. كان يقول عن سورة الكهف إنها من العتاق الأول، هي وسورة الإسراء وسورة الأنبياء وسورة طه. وعبد الله بن مسعود أخذ أكثر من 30 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال له النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، وقدمه من ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. هاجر إلى المدينة وسكنها، ثم كانت له أيام في العلم جليلة زمن عبد الله بن زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال ربنا وهو أصدق القائلين في فاتحة هذه السورة المباركة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بين جل وعلا لخلقه كيف يحمدوه. وقد جاءت 5 سور من القرآن مفتتحة بالحمد: سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وهي واسطة العقد، وسورة سبأ وسورة فاطر. فهذه 5 السور المباركات كلهن ابتدأها الله جل وعلا بحمد ذاته العلية. قال ربنا هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون مقابل نعمة، وأما الله جل وعلا في الحمد فيحمد جل وعلا على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، يحمد على السراء ويحمد على الضراء تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فالكتاب هنا هو القرآن العظيم، والذي أنزله هو الله جل وعلا، والعبد هنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا مقام أجل ولا أشرف ولا أرفع من مقام العبودية، والعبودية تقع على 3 أضرب، تقع عبودية رق، بأن يكون الإنسان رقيقا عبدا، وهذا جاء الشرع به، ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ومنه قول الله جل وعلا: أو ما ملكت أيمانكم. فهذا عبد، هذا معنى كلمة عبد في السياق الأول. في السياق الثاني تأتي كلمة عبد بمعنى عبد الطاعة، بمعنى أن الإنسان إذا أطاع غيره واستسلم له فهو عبد له. وهذا العبودية في الطاعة تنقسم إلى قسمين: عبودية وهي عبودية طاعة لله تبارك وتعالى، وهذه التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المقربون، وعبودية طاعة لغير الله وهي الهلاك بعينه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. والعبودية الثالثة هي عبودية الخضوع لله رب العالمين، وهذه يشترك فيها الخلائق أجمعون، الجن والإنس والملائكة. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرجا. قال ربنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالله تبارك وتعالى يخبر أنه أنزل هذا الكتاب القيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي لا زيغ فيه، الداعي إلى كل حق وهدى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، لينذر نبينا عليه السلام بهذا القرآن الناس جميعا. قال ربنا قيما، قال ربنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وكما أن فيه النذارة فيه البشارة. قال ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أي أجر هذا؟ هل يقال إنه في الدنيا؟ الآية لا تقصده. لما لا تقصده؟ بالقرينة التي بعدها، لأن الله جل وعلا قال ماكثين فيه أبدا، فهذا يشعر أن الأجر المراد هنا في هذه الآية هو أجر الآخرة بقرينة قول الله جل وعلا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف: اليهود وزعمت أن عزير ابن الله، والنصارى وزعمت أن المسيح ابن الله، وبعض مشرك العرب وزعموا أن الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله جل وعلا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسمى الله جل وعلا الدعوة كلها كلمة، وسمها كبرت أي عظمت وجلت، كذنب كمعصية كخطيئة تقال في حق رب العزة والجلال جل جلاله. والحق أن الأمر كما قال مؤمن الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم قال الله لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والمعنى لا تهلك نفسك ولا تقتلها على أن هؤلاء القوم لم يستجيبوا لك، فالهداية ليست بيدك، أنت قد بلغت وأديت وقمت بما كلفناك به، فأما الهداية فنحن أعلم من هو أهدى سبيلا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، وهذا يدل على أن الزينة شيء خارج عن الشيء المزين، وهذه قاعدة لو استصحبها المرء في فقه القرآن لوجد خيرا كثيرا ولفهم كثيرا من آيات الأحكام. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أي أن كل ما على الأرض سيفنى، وستكون الأرض جرداء تسير فيها الجبال وتزال عنها الأشجار حتى تتبدل بالكلية فتكون أهلا لأن يجتمع الخلائق عليها. قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بعد هذا كله عمدت الصورة إلى الإخبار عن فتية أهل الكهف، مستفتحة هذا الأمر بقول الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أي لا يغلبن على ظنك أن أصحاب الكهف والرقيم وإن كانوا آية عجبا في أنفسهم إلا أنهم ليسوا بأعظم آيات الله، فكم لله جل وعلا من آية عظيمة إما في هذا الكون الفسيح أو في غيره، في السماوات أو في غيرهما مما نعلمه ومما لا نعلمه، تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، إما آيات حسية أو إما آيات معنوية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والكهف الغار الذي في الجبل، والرقيم الكتاب الذي كتبت عليه أسماء فيما بعد، وقيل هو اسم الوادي الذي فيه الكهف والعلم عند الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ ظرف لما سلف من الزمان، إذ أوى الفتية إلى الكهف، والفتية جمع فتى، فإذا جمعناها وأردنا بها الإعزاز جمعنا فتى على فتية، وإذا جمعنا فتى وأردنا به من يعملون في المهن جمعناها على فتيان. قال الله جل وعلا في حق الصديق يوسف وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. قال الله تبارك وتعالى هنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما لجوا إلى الله جل وعلا آواهم، ولما استعانوا به أعانهم، ولما طلبوه كان جل وعلا عند حسن ظن عباده به. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سألوا الله جل وعلا رحمة تسعهم ورشدا يهتدون به. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم، وهذا غاية ما يمكن أن يكونوا فيه في حالة نوم ورقاد بعيدين عن الناس وعن أعين الناس. لأن الضرب في لغة العرب أصلا يراد به الإلصاق. قال فرزدق يهجو جريرا: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. والفرزدق أحد شعراء الأمويين الثلاثة، جرير والفرزدق والأخطل، ويقال عنه: لولا الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. وكما قال الآخر في مدح غيره: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. فكلمة ضرب يراد بها الإلصاق. فقال الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ولم يأتي هنا بيان لعدد السنين، لكنه جاء كما سيأتي في آخر سياق القصة: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا إجماع. ثم انتقل الكلام في القرآن من الإجمال إلى التفصيل. قال أصدق القائلين: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فلا يعلم الغيب غيرنا، فنحن أعلم بمدة لبثهم وما كان من أمرهم. فلهذا قال الله لنبيه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم في زمن طغى فيه الإشراك وعبد الناس غير الله وأشركوا مع الله معه، كان هؤلاء الفتية قد قذف الله في قلوبهم الإيمان وهداهم لطريق الرحيم الرحمن. إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ليس أمرا هينا ولا يسيرا أن يأتي فتية صغار في السن فيقومون بين قومهم وأهليهم وملك ذلكم الزمان، فيعلنون توحيدهم لربهم غير مبالين بأهل الإشراك، لا من الآباء ولا من الوجهاء ولا من الأمراء. ولهذا وهذا أمر مثل هذا يحتاج إلى أن يربط الإنسان على قلبه حتى يثبت على قدميه. ولهذا قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها كما يصنع غيرنا. لقد قلنا إذا انشطط، أي لو صنعنا هذا الصنيع واتبعنا هذا السبيل فقد حدنا عن الطريق القويم وزغنا عن طريق الحق. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: لقد قلنا إذا انشطط. ثم ذكروا قومهم وما هم فيه من الإشراك بالله والكفر به: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. أي براهين، أي أدلة، أي حجج يتخذونها سبيلا إلى أن يعبدوا الأوثان من دون الله؟ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال بعضهم لبعض: وإذ اعتزلتموهم. وأحيانا يكون الاعتزال من أعظم ما يقرب من الرب الكبير المتعال. اعتزال أهل الكفر، اعتزال أهل الشرك، اعتزال أهل المعاصي قد يكون أحيانا من أعظم الواجبات، وقد يكون أحيانا لا بد للإنسان من مخالطة غيره. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، أي والذي يعبدون، وما يعبدون من دون الله، ماذا نصنع؟ جاءهم الجواب بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف، فإذا أويتم إلى الكهف لا تريدون إلا رحمة الله ولا تفرون إلا بدينكم عمن يعصي الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا عظم وحسن ظنهم بربهم جل وعلا. تركوا الديار الفسيحة لأن الإيمان كان موجودا في قلوبهم، تركوا القصور الرحبة إلى كهف إلى غار في جبل لأن النور كان معهم وقد ولم يخلفوه وراءهم في القصور. تركوا أهليهم ومن استأنس بالله استوحش من خلقه، ومن عظم الإيمان في قلبه لا يبالي مع من يمضي ومع من يغدو ومع من يروح، ولا يبالي من فقد ومن بقي معه. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فضرب الله جل وعلا على آذانهم في الكهف، وكانت الشمس وهي آية عظيمة ولها سبيلها وطريقها الذي لا يتبدل. قال أصدق القائلين: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، أي تميل، والزرار في اللغة الميل، تقول زرت فلانا بمعنى أنني كنت في طريقي فملت إليه، ونحن سائرون إلى الآخرة. الأصل أننا سائرون إلى الآخرة، فمرورنا على القبور نوع من الزيارة، نحن نميل في سيرنا إلى الله جل وعلا، ندخل القبور ثم نخرج منها لأنها ليست دار إقامة، ليست دار بقاء،
فنتركها إلى غيرها. وكذلك من تزوره أنت لأي غرض كان لا تقصد أن تبقى عنده، وإلا لا يسمى هذا زيارة، لكنك تبقى عنده دهرا أو وقتا أو لحظات، ثم لا تلبث أن تنفك عنه. فهذا لهذا سميت الزيارة زيارة. قال عنترة في فرسه: فازور من وقع القنا بلبانه، أي مال بصدره، عن وقع الرماح التي كانت تصيبه. قال الله جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي لا يصيبهم حرها ولا يؤذيهم البرد. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آية. وكلبهم باسط ذراع. قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أخبر جل وعلا أن كل ما قد وقع قبله كان آية من آيات الله، ولا يمكن أن يقال إنه آية من آيات الله إلا إذا كان خارقا للمألوف خارجا عن الأمر المعهود، خارقا للمألوف خارجا عن الأمر المعهود. قال ربنا: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأنهم قد ناموا وأعينهم مفتوحة، ناموا وأعينهم مفتوحة، فيراهم الرائي. ألقى الله جل وعلا عليهم الهيبة لا يستطيع أن يملك قواه وهو ينظر إليهم. وترش، قال ربنا جل وعلا: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد كانت العرب تزعم في كلامها أن الجن تهابوا الذئب، ويقولون إن الذئب ينام بإحدى عينيه ويبقي الأخرى مفتوحة. قال قائلهم: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. وهذا يثير الرعب في النفوس، فالله جل وعلا كتب لهم أن يكونوا نائمين رقود لكن أعينهم مفتوحة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهم. فرب تبارك وتعالى يقلب أجسادهم حتى لا تأكلهم الأرض، وهذا من فضل الله عليهم استنادا إلى ما قدموه في الأصل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذلك من آيات الله، تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. على مقدمة الكهف قد نام معهم. لو اطلعت عليهم، والخطاب إلى غير معين، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فلا ينبغي أن يقال في غير القرآن لملئت منهم رعبا ووليت منهم فرارا، لكن الراء إذا رآهم لا يكاد الرعب يدب إليه إلا وقد سبقته قدماه فرت به عنهم. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ثم بعد مدة كتبها الله لهم أحياهم ربهم من نومهم وبعثهم ربهم جل وعلا من مرقدهم. قال أصدق القائلين: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ويظهروا أنهم قاموا من رقدتهم في آن واحد. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ وهذا استفهام، وكم هنا استفهامية، وتأتي كم في اللغة خبرية ويراد بها الإكثار، كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فهذه كم لا يراد منها جواب، لكن كم هنا كم الاستفهامية. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. أنخ مطاياك أيها الأخ الكريم، هنا لا يمكن أن يقول القائل منهم لبثنا يوما أو بعض يوم وشيء من هيئتهم تبدل أو تغير. لو كان الأمر كما قال بعض المفسرين، قالت أشعارهم وأظفارهم ولحاهم، لما قال هذا المجيب منهم لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنه معلوم عقلا ونقلا أن الأظفار والأشعار واحتباب الظهر لا يمكن أن يكون في ليلة وضحاها. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم لما كانوا قد سألوا الله الرشاد من قبل هداهم ربهم إلى الرشاد، فأعرضوا الذكر صفحا عن مسألة كم بقوا في الكهف، كم مدة نومهم ورقادهم، فأعرضوا عن هذا لأن هذا ليس قضيتهم الآن، وإنما قضيتهم كيف يسدون رمق الجوع وقد بعثهم الله جل وعلا من مرقدهم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. ما الخطوة التي بعدها؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. أخرجوا ورقا أي فضة كان معهم من قبل، وهذا يدل على أنهم من بيوت ميسورة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، تحتمل أزكى أطيب وأطهر، وتحتمل ما هو أنفع لهم، ويحتمل الأمرين معا ولا تعارض بينهما. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. العاقل لا يشغب على نفسه ولا يسوق الناس إلى هلاكه، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وينبغي على من يقرأ القرآن أن يستنبط منه ويفقه المراد، فالله ما قص علينا أنباء السابقين وأخبار الغابرين وأحوال الأولين إلا لنتعظ ولنجعلها نبراسا بين أعيننا وليتلطف. فالعاقل لا يقتل نعمة أنعم الله بها عليه ولا يشغب على نفسه. ولا يشعرن بكم أحدا، لما ولا يشعرن بكم أحدا؟ إنهم إن يظهروا عليكم هم ما زالوا يعتقدون أن أهل الزمان الذين دخلوا الكهف في يومهم ما زالوا أحياء، والأمر غير ذلك. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أي بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتكم أي يفتنوكم في دينكم، فإن وقع هذا ولن تفلحوا إذا أبدا. وأي فلاح يكون بعد أن بدلتم الإيمان بالكفر، بعد أن تركتم الحق إلى الضلال؟ ولن تفلحوا إذا أبدا. قال أصدق القائلين وكذلك أعثرنا عليهم، والمعنى أن صاحبهم خرج وأخرج الورق الذي معه مما كان سببا في أن يستدل الناس عليهم، فتغير الساقي وحال الجام وتبدل الناس، وليس الناس هم الذين تركوهم أيام دخولهم للكهف. لا الملك هو الملك، ولا الرعية هي الرعية، ولا الدينار والدرهم هو الدينار والدرهم. قال الله جل وعلا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، أي كل من يرى حالهم، أن وعد الله حق. وفي هذا إشارة إلى قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، وأن الساعة لا ريب فيها. ثم ذكر الله جل وعلا كيف فتن الناس بهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، قالوا ابنوا عليهم بنيانا تعظيما وتبجيلا. قال الذين غلبوا على أمرهم أي أصحاب السلطان والنفوذ والقوة، لأن كلمة غلبة في القرآن لا تستخدم في المغالبة العلمية، إنما تستخدم في المغالبة العسكرية. قال الله جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال فإنكم غالبون، وهذا كله في ميدان الحروب. فالذي يظهر أن الذين سادوا آنذاك لم يكونوا ذوي علم، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا مسجدا عليهم. وليس في هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور كما ذهب البعض، لأن الله جل وعلا لم يذكر تعقيبا لا مدحا ولا ذما. فنلجأ إلى نص آخر نحتكم إليه، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال في مرض وفاته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين يحذر ما صنعوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا أي حتى لا يتأسى الناس بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ثم ذكر جل وعلا الخلاف القائم بين الناس حول عدد أصحاب الكهف أو عدد ما لبثوه في الكهف. قال الله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي يذهب طائفة من الخلق إلى أن عدد أصحاب الكهف ثلاثة والرابع هو الكلب، ويقولون خمسة، سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال بعض أهل العلم إن الواو هنا واو الثمانية، واحتجوا بآيات منها قول الله جل وعلا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. والحق أنه ليس في هذه الآية دليل، لأن قول الله جل وعلا ثيبات وأبكارا لم يؤت بالواو من أجل أن أبكارا جاءت ثامنة الصفات، وإنما لأنه يمكن الجمع من أن تكون المرأة المؤمنة مؤمنة مسلمة تائبة، لكن محال أن تكون ثيبا وبكرا في آن واحد، غسل بينهما بالواو، والعطف يقتضي المغايرة، والعلم عند الله. واحتجوا كذلك بقول الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قالوا أبواب الجنة ثمانية. فلهذا جاء الله جل وعلا في كتابه العظيم هنا بالواو، والحق أن الواو هنا واو الحال، والمعنى أنهم يجدونها مغلقة فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم ليفتحها لهم. والمقصود أن القول بأن هناك واو يقال لها واو الثمانية بعيد جدا. قال رب تبارك وتعالى: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. ويروى عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أنا من القليل الذين يعلمونهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم أوصاه بوصايا ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو المعروف بالحبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر وكان مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروبه، وكان ذا حكمة وبصيرة نافذة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار العلماء ومعدود في العبادلة الأربعة المعروفين. قال الله جل وعلا: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. فالجدال مذموم على كل حال إلا ما كان بالحق واللين. قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمؤمن العاقل يأنف أن يعيش حياته كلها في جدال ومراء. فقال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ثم قال له مؤدبا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما كان ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ الله لم يكن ولن يكون. ولينبغي أن يعلم أن تعليق الأمر بالمشيئة يقع تبركا ويقع استنادا ومعلقا. قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زيارة أهل المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ومعلوم القطع أن الموت مكتوب على كل نفس، حتم لازم، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. لكن إدراج كلمة إن شاء الله هنا من باب الأدب مع الله ومن باب التبرك. قال الله جل وعلا: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. كلما كان الإنسان يكثر من الدعاء ويستهدي بالله كان أقرب إلى الرشاد، لأن في استهدائه بالله وكثرة دعائه ما يبين أنه قد تبرأ من حوله وقوته وطوله، وأنه ألجأ أمره إلى ربه جل وعلا وركن إليه. وقد قال الله جل وعلا هنا: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم ذكر الله جل وعلا المدة الزمنية التي قضاها أهل الكهف في الكهف. قال أصدق القائلين: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. معنى الآيات أن هؤلاء القوم كتب الله لهم أن يبقوا في كهفهم 300 سنين إن صح القول بالشمسية، أي بالسنين الشمسية وبالأشهر القمرية يزدادون 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، أي ما أخبرناك به هو الحق الذي لا محيد عنه. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. واللام هنا لام الملكية المطلقة. معنى أبصر به وأسمع هذا أسلوب مبالغة، أي ما أسمعه لكل مسموع، وما أبصره جل وعلا لكل مبصر، لكل مبصر موجود. ما أسمعه جل وعلا لكل مسموع، وما أبصره جل وعلا لكل ما هو، لكل ما هو موجود. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بيان فضل الله جل وعلا وقدرته وسلطانه وملكوته، ولا يشرك في حكمه أحدا. فلما بين له جل وعلا، بين لنبيه عليه السلام أحوال أهل الكهف، دله على السبيل القويم والطريق المستقيم الذي يقضيه في حياته مع تدبر أخبار الغابرين وأنباء السابقين. فقال ربنا جل وعلا: ولا يشرك في حكمه أحدا. واتلو أي أيها النبي الكريم من القرآن ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. تبديل الكلمات على ضربين: تبديل أحرف بأن يأتي إنسان ما فيأتي للقرآن فيبدل أحرفه، فهذا قد يقع لأن النفي هنا لا يحتويه، فقد يأتي إنسان كافر مشرك نصراني يهودي فيأخذ القرآن فيكتبه ناقصا أو يزيد فيه، هذا يقع. وتبديل لكلمات لا المقصود أوامره وقضاء الله جل وعلا وما أراد الله جل وعلا له أن يكون، هذا محال أن يقدر أحد عليه، هذا محال أن يقدر أحد عليه، وهو الذي تعنيه الآية في النفي. لا مبدل لكلماته، فقد قضى الله جل وعلا أمرا سيقع هذا الأمر لا محالة. لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. وحتى يكون الأمر واضحا لديك أيها المبارك في تقريب هذه المسألة الأخيرة، فالنفي في القرآن نفي قدري ونفي شرعي، وهذا قريب من الأول. فالنفي القدري لا يمكن أحد أن يأتي به ويثبته، أما النفي الشرعي فيقع. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فهذا نفي لكنه نفي شرعي، إذ يقع خلاف هذا. وأن يأتي أحد فيقتل مؤمنا، يأتي مؤمن فيقتل مؤمنا عمدا، وهذا مشاهد محسوس لا يمكن إنكاره، والله يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا. فمعنى قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا ينبغي أن يقع هذا شرعا، مع أنه يمكن أن يقع قدرا. أما النفي القدري فمثال قول الله جل وعلا لما ذكر الشواهد على ألوهيته ووحدانيته، قال: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فهذا نفي قدري كوني، فمحال أحد أن ينبت شجر، أن ينبت شجرة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، محال أن يأتي أحد فينبت شجرة ويحييها من نفسه، فهذا ما نفاه الله هنا غير ما نفاه الله جل وعلا في قوله تبارك اسمه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهم الأشباه والنظائر وإدراك طرائق القرآن وأساليب العرب في كلامها يعينك أيها المبارك على أن تفقه عن الله كلامه. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول الحلقة الأولى من سورة الكهف. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.